الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وتجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين اللي هو اللي تجمعني وياكم سماح العبار تحت مظلة الرايح. اليوم في الرايح بنهرمس في موضوعنا الرئيسي عن الاختلافات موجودة والخلافات موجودة، الخلاف الأسري أو حتى الخلاف بشكل عام في أي مكان وبين أي ناس لازم يكون فيه خلاف، لأن طبايعنا كبشر تختلف وآرائنا وجهات نظرنا بعد مختلفة من حد لآخر. ولكن هل في قواعد للاختلاف والخلاف الأسري؟ مو بعيب أن نحن نختلف، لكن نعيب ما نكون راقين في اختلافنا، العيب أن نحن نكون مستفزين لبعض من خلال اختلافاتنا، العيب أن نحن نكون نعاند بعض بسبب اختلافاتنا. فبما أن في وايد أشياء مبغاوية تكون في الاختلاف أو الخلاف الأسري، نحن اليوم نبغي نطرح وياكم قواعد الاختلاف والخلاف الأسري من خلال لقائنا مع الأستاذة موز الهاملي، موجهة أسرية معتمدة من هيئة المعرفة. في ساعتنا الثانية وفي فقرتنا الثانية في فصل الشتاء تكثر يمكن بعض الشكاوى من المرضى أو المصابين بأمراض مختلفة، وفي أشياء يقول لك المريض في الصيف ما الأمور طيبة ولكن في الشتاء يستوي بها الشيء. اليوم بنرمس عن موضوع وبنعرف إذا له علاقة بالشتاء أو الصيف، وهو تنميل الأطراف. تنميل الأطراف شو أسبابه؟ شو علاجه؟ شو دلالاته؟ هل هو صفارة انذار لوجود خلل ما في الجسم؟ هل هو مشكلة في الأعصاب؟ هل هو مشكلة في أشياء ثانية؟ بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور استشاري طب أسرة. وآخر شيء بنحط رحالنا في فقرتنا الأخيرة وبنرمس عن شيء مهم جدا اللي هم الأصدقاء، ربعك شيء مهم في حياتك، وبالذات الربع والأصدقاء الحقيقيون اللي هم تلقاهم وقت الشدة أكثر ما تحصلهم وقت الفرح. كيف نحافظ على صداقاتنا؟ لأن الأصدقاء يعتبرون بمثابة الأسرة الثانية لأي إنسان، في علاقات اجتماعية، في روابط بيننا وبين بعض، حتى لو ما تجمعنا رابطة الدم أو العرق أو النسب، ولكن تم الصداقة شيء مهم جدا في حياتنا. فكيف نحافظ على صداقاتنا عشان يكون عندنا البيت المجن؟ هذا فقرتنا الأخيرة. وخلال البرنامج أو في خلال فواصل البرنامج بنعرفكم على حول دربك من خلال استعراضنا لحركة السير من خلال رؤيتنا لخريطة جوجل، وبعد بنخبركم بحالة الجو من خلال جونا اليوم. أذكركم بأرقام التواصل المستمعين 4477 للرسالة النصية و 0436999950 لاتصالاتكم إذا حابين ترمسون ضيوفنا، و 0522221074 إذا حابين تطرشون رسائل على الواتساب. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم قواعد الاختلاف والخلاف الأسري، تم ويانا.
الرايح الرايح الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية
بحبك يا وطن، والمال دونك والعمر مزود، واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ ايمانه.
اماراتيه
تراثيه
ووطنيه
107.4.
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان.
هو والله براك
حمدانيات تطير في صوب ونواياك في صوب وترقى سماك انك تسوي تماريني لين سويت بسما صيدك دروب دروب ترسم في السماء من جناحين زورك خذوه الفكتري صب مصبوب من كبك ناس يدرسونها الحين عزيت راسك وانت بالفعل محبوب على ضيوف اهل البلد والمقيمين.
حمدانيات.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة.
كل شيء تأخذون بطولة والوايد أحب هاي الرياضة
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
أشعكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة وحيدة دون أهلي والرفاق يا الزينف خل نصك بابا أشاكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة وحيدة دون أهلي والرفاق يا الزينف خل نصك بابا بدون اسباب عزم الفرق وبعد حطم الخافق وصيبة يزيد الشوق حر واحترق على ذكراه لحن الربابة حرة واحترق على ذكراه لحن الربابة بدون اسباب عزم الفراق وبعد حطم الخافق وصابة يزيد الشوق حرة واحترق على ذكراه لحن الربابة مرض ليلة على شط العراق وبعدك يا غنايتي ما يطايق بوعد مستباح بلا طبابة عشت طلع رقي خلي بيش العيبين حبا وبعدك يا غنايتي ما يطيقي بوعد مستباح بلا طبابة مرض ليل على عشت طلع رقي خلي بيش العيبين حبا وبعدك يا غنايتي ما يطيقي بوعد مستباح بلا طبابة ترى حبك يا لين الموت باقي وكل منا على رب حسابة أشاكيك مشقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 وصلنا وياكم لفقرتنا الرئيسية اللي ذكرنا أننا نحب نرمس اليوم عن قواعد الاختلاف والخلاف الأسري. صحيح أن ما في حياة زوجية مثالية، ما فيها مشاكل، ما فيها خلافات، ما فيها يعني شد وجذب، وإذا في حد يقول إن في حياة زوجية تخلو من المشاكل هذا إنسان حالم أو إنسان خيالي، وهالأشياء فقط في خياله، لأن طبيعة الحياة البشرية أو طبيعة البشر أنهم في اختلاف بينهم وفي أخذ وعطاء نقدر نقول بينهم، وبين الزوجين إذا كان في هذا الخلاف أو الاختلاف فهذا يدل أن هاي حياة أو علاقة صحية، لأن كل حد فيهم له شخصية مستقلة ما عنده نوع من التبعية العمية للطرف الثاني، فالشجارات والمشاكل الزوجية موجودة، ولكن ممكن ندير دفة هاي المشاكل والخلافات بطريقة مختلفة إذا كان عندنا إرادة وذكاء وحكمة في الحياة الزوجية، بحيث أن هاي المشاكل ما تتفاقم وما تكبر تتحول لكابوس يهدد استمرار الحياة الزوجية. فاليوم بنتكلم عن القواعد اللي تضمن صحية الخلاف أو حتى خلاف ولكن بدون أي خسائر. أول شيء يعني بخبركم أنا بعض الأشياء وإن شاء الله عقب بنكمل ويا ضيفتنا. أول شيء يقولوا لكم ما يعني انسوا تماماً أنكم تتضاربون في أماكن عامة، يعني ولا تضربون قدام شخص ثالث سواء كان هذا الشخص غريب أو قريب، أهل، أصدقاء، ممنوع، لأن الضرب قدام الناس أو قدام طرف ثالث هاي يزيد من حدة التوتر والانفعال بينكم، هذا الشيء ممكن يسبب إحراج للطرف من الأطراف الموجودة أو الطرف من الزوجين، وممكن نتيجة الانفعال ونتيجة الإحراج ونتيجة المشاكل شو يستوي؟ طرف من الأطراف يحتد في النقاش، يجرح الآخر، فبالتالي هني بتكون فيه فجوة بينكم. إلى أضف إلى ذلك الانطباع السيء اللي بياخذون الناس عنكم، كنت تضاربون قدامهم، فعسبجي أنتم ممكن تتصالحون وتتراضون ولكن بتتم الفكرة والصورة اللي خذها الطرف الثالث موجودة، ما بتختفي من ذهنه. عشان شيء لازم نحافظ على أهمية الخصوصية حتى في الخلافات، إنه ما يكون في طرف ثالث موجود يحضر الخلاف. النقطة الثانية والأهم جدا، إذا عندكم صغارية أو عندكم عيال، نهائيا لا تضاربون قدام عيالكم، لأن الطفل إذا أنت تضارب قدامه أو الزوج والزوجة يضاربون قدام عيالهم، الانطباع اللي يأخذه الطفل إن أبوي وأمي ما يحبون بعض، أبوي وأمي ما يبون يعيشون مع بعض، فهذا الشيء يبدأ يأثر سلبا على صحته النفسية. فلا تقول هذا طفل ما يفهم أو هذا صغير شو دراه، يفهم، طفل ذكي. وعدم احترامك لذكائه هو يعني عدم احترامك لمشاعره، فتحترم ذكائه، احترم مشاعره. ولو صار في أسوأ الظروف أن الصغارية سمعوا صريخكم أو ضربتكم، لابد أنكم تفهمونهم عقب بنوع من الطيب واللين والحنان، يعني وتبينون أن الخلاف وارد بين أي شخصين، ولكن نحن بعدنا نحب بعض، ونحن بس نتكلم يمكن شوية بهالأسلوب عسى بنحل المشكلة الموجودة. فتفهمون الطفل الموضوع، لا تخلون الطفل في حالة قلق، يعني خلاص هو يترى أن كل يوم أبوه وأمه بيضاربون ولا لا. النقطة الثالثة، تبتعدون عن العنف اللفظي والجسدي. يعني سبحان الله، ممكن تبدأ المشكلة أو تبدأ الضرابة شوي شوي، ويبدأ كل واحد يهاجم الثاني ويهاجم، ويكون الانتقاد سلبي والأجواء كلها مشحونة بسلبية، فيزيد الصراع. ممكن أحد الطرفين يوصل للإيذاء اللفظي، يقول كلمات يعني مبغاوية، أو حتى ممكن يتطاول الموضوع ويتطور لأن يكون في إيذاء جسدي. وهاي الأشياء من أسوأ الأشياء اللي ممكن تصير في العلاقات الزوجية، إنه توصل تتحول العلاقة الزوجية من علاقة مفروضة يسودها الود والرحمة والحب واللين والحنان لحلبة مصارعة بين الزوجين. نحن مواصلين وياكم قواعد الخلاف والاختلاف في الحياة الأسرية من خلال لقائنا الحين ويا الأستاذة موز الهاملي، موجهة أسرية معتمدة من هيئة المعرفة. صبحت الله بالخير أختي موز.
صباح النور يا أختي.
أهلا وسهلا.
طبعا الموضوع جدا شيق وجميل، وسعيدة أني أنا أشارك معكم، ومداخلتي طبعا بتكون إن شاء الله إن شاء الله أقدر أعطي بعض الأزواج مهارة على تحسين وتقليل المشاكل بينهم. طبعا يا أختي، ما يخلو أي بيت أو أي علاقة زوجية من مشاكل، مهما كانت هاي العلاقة مثينة أو قوية أو بشودها الحب والتفاهم. فدائما تظهر بعض المشاكل بين الزوجين نتيجة حدث معين أو موقف بينهم ما يعجب الطرف الآخر. فتوجد المشكلة الزوجية. طبعا وجود المشكلة الزوجية لا يعد أن في سوء علاقة بين الزوجين، بس هاي ظاهرة طبيعية مع الأيام تكون، وطبعا لا تدعو للقلق دام أن الزوجين قادرين أنهم يحلونها. باتباع الطرق والأصول الحديثة الصحيحة التي تقلل من توتر علاقتهم بين بعض. طبعا من أهم النقاط اللي لازم يركز عليها الزوجين للتقليل والحل المشكلات بينهم، منهم يفهمون قيمة بعض،
يفهمون قيمة بعض.
هي نعم. أغلب المشاكل تنتج عن صراع في القيمة الخاصة بكل من الزوجين، فكل إنسان له قيمة إنسانية وثقافية مختلفة عن الآخر. اكتسبها بحكم تربيته، بيئته، تعليمه، خبرته في الحياة. وبطبيعة الحال كل ما كان هني فجوة في هذه القيمة، كل ما زادت المشكلة. إنك تفهم قيمة الطرف الآخر تتكيف معاها طبعا بيقلل من هذه المشكلة الزوجية بشكل ملحوظ، لأنه أنت عرفت شو اللي ضايق الطرف الآخر.
تفهم قيمة أختي موز يعني أهميته، ولا تفهم قيمته بمعنى شو؟
فهم قيمة الطرف الآخر من خلال نشأته، من خلال تربيته، قيمة الإنسانية نفسها. طبعا المشاكل تظهر بناء على الاختلاف هذا في القيمة الإنسانية نفسها. ثاني شيء لازم نتعلم أن نستمع للطرف الآخر. طبعا يحتاج الزوجين أنهم يستمعون لكل منهم الآخر، والكثير منا طبعا يغفل على هالنقطة المهمة. في النهاية أن الزوجين يصير بينهم مشاكل.
صحيح.
أني أنا أسمع الطرف الآخر بيساعدني أني أنا أحسس أنه هو مهم بالنسبة لي بدون أني ما أقاطعه ولا أزعجه، وبيعطيني فرصة أني أستكشف أفكار شريك الحياة الآخر تطلعاته للمستقبل أثناء التعامل. ومن ثم طبعا أخذ وأعطي في من خلال مناقشتي في هالمشكلة.
زين أختي موزة، إذا كان الاستماع يعني مثلا أحيانا اثنين زوج وزوجة هو ياس يسمعها كلام يحط عليها يعني يحط عليها يعني كلها هجوم هجوم هجوم، أو يتهمها بشيء هو مو موجود فيها، أو العكس أنه هو وهي يعني تبادل الأدوار، فالإنسان هنا يوصل لمرحلة هو ما يقدر يستمع لأنه رافض الكلام اللي يسمعه. فحتى لو أنت رافض الكلام اللي أنت تسمعه، كيف مثل ما ذكرتي أنت محتاج تفهم الطرف الثاني شو يفكر، كيف أنا أقدر أمكن عمري من الاستماع أني أنا ما أبدأ أدافع عن ذاتي.
هذا وقتي أختي، لأن في مرحلة غضب هذا تغير شعوري سلوكي. في فترة الغضب أي إنسان بيعيد كلام،
صحيح.
فلازم الطرف الآخر شوي يتنازل أو يهدى لما يهدى الطرف الآخر. فجدا مهم أن إحنا بعد ما نركز على اللحظية في لحظة الغضب. لحظة الغضب الإنسان يقدر يعيد أي شيء،
صحيح.
فيتحمل طبعا، لازم يكون مرن. لازم مثل ما قلت ناخذ ونعطي في المشاركة. طبعا الحياة الزوجية قائمة على المشاركة، مساهمة بين الزوجين ساعدنا انه نحن نستمر بنجاحنا نحل مشاكلنا. ولازم نطبق مبدأ المشاركة من خلال حل اي مشكلة، لازم نحل المشكلة تكون بربط طرفين،
صحيح.
فلا بد ان احنا لازم نتنازل عشان نلاقي الطريق الأنسب لخروج بحل يرضي للطرفين.
تعرفين شو، مو بس التنازل، يكون في ما في أنانية، يعني مو بعشان هي تبغى تحل مشكلتها فيتحط الأشياء اللي تعيبها بغض النظر الثاني شو يعيبه، أو هو نفس الشيء أنا أبغيش أسوي 1 2 3 بغض النظر 1 2 3 أنا متفقة وياك عليهم ولا لا، تستوي هالأنانية، فالأنانية تخلي المشاكل ترد تتكرر بنفس بنفس الأسلوب.
صح يا أختي، ما عاد فيها شيء، بس إن المشكلة هني إن الإنسان ما يكون واعي، يعني ما عنده المهارات أو التولز المعينة اللي تخليه يتكيف مع الموقف. فطبعا أهم شيء إنه يعرف كيف يحل المشكلة. طرق حل المشكلة طبعا هي يعني مهاريا تحتاج لعدة أمور، 5 أمور.
تمام.
أني أنا أتحدث بوضوح صراحة أنا شو أريد. شو أريد؟ لازم الزوجين يكونوا صريحين في التعامل مع أي مشكلة يعرضوا لهم. ما حد ينتظر من الثاني إنه والله اقرأ أفكاري، أنت لازم تفهم من نظرة عيني أنا شو محتاجة. لا، أنا بلمح لك وأنت حس على دمك، هذا الشيء غلط. لازم من أهم الأمور اللي لازم نراعيها يوم تصير مشكلة هو أن نتكلم بصراحة عشان نعرف شو اللي يزعجني في الطرف الآخر عشان مستقبليا أنا أتجنبه. والمهم والأهم أني أنا أختار الوقت المناسب أني أنا أتكلم. يوم بتكلم في مشكلة والله ما بتكلم هو ياكل ولا هو طالع تلفزيون ولا هو رايح بيروح الدوام أو تو راد من الدوام، لازم أختار الوقت المناسب. طبعا من أهم العوامل اللي تساعد في إنهاء الخلاف بشكل تام هو اختيار الوقت المناسب.
نعم.
بيفضل أنه يكون مكان هادئ بعيد عن التوتر والإزعاج.
إذا أنا أبغيك تفسري لي نقطة أختي موزة، إذا اثنين ياسين مختلفين أو يضربون، ما يضربون ياسين يتناقشون، ولكن النقاش يكون هادي بدون صريخ، وأنت تكلم طرف وتلقى الطرف الثاني يوم يسمع كلامك يحتد ويصارخ فجأة، فهذا نفسيا ليش الإنسان يعني أنا أحس مرات أن الإنسان يوصل لهالمرحلة أنه يصارخ لأن الكلام اللي انقاله صح، فهو يعني كأنه كشفوني، أو لأنه يبغي يبرر خطأ أو ما يبغي يبرر خطأ، ما يبغي يعترف بخطأ فيلجأ للصوت العالي أو الصريخ عسب يعني تعرفين شو أنه يكسر اللي قدامه بحدة الصوت.
يا أختي طبيعة الإنسان أنه صح في كل شيء، دائما يتمسك في رأيه، دائما يوضح للطرف الثاني أني أنا الصح وأنت الغلطان، هذا طبيعة الإنسان. فدائما هذا عدم التمسك بالرأي جدا مهم لحل أي خلاف. طبعا عدم التمسك بالرأي والتحدث في خلافات هذه تخلي الإنسان يتوصل لحل يرضي الطرفين في أكثر وقت ممكن، لأن التمسك بالرأي هذا وتعنت به يسوي فجوة بين الزوجين.
صحيح.
والخلافات مش بس يناقشون الخلاف نفسه، بالعكس يردون اللي فات تتشعب وتكبر ويصير فيه حتى صعوبة لحل المشكلة اللي بدت أصلا.
صحيح.
لأن بيسترجعون كل المشاكل اللي فاتت.
صحيح. انزل.
والمهم والأهم إن أهم شيء في أي خلاف، في أي خلاف لازم ما طول الفترة تكون خلال فترة وديزة، كل واحد ياخذ وقته يهدأ يفكر بالمشكلة يحاول يجد لها حلول. وأهم شيء إنه ما طول الفترة، لأن إن طالت
تستوي فجوة
بتتعقد أكثر.
صحيح صحيح.
وأي علاقة لازم يكون فيها تنازلات. أي علاقة لازم يكون فيها تنازلات، إن تقديم التنازلات لو كانت بسيطة، لو كانت بسيطة بتحل أي مشكلة، بس إن كل واحد يكون أناني على نفسه وما يقدم تنازلات، هذا الشيء بيخلي في صعوبة في العلاقة واحتمال يكون في انفصال في الموضوع هذا.
نعم. نتكلم في نقطة ثانية لي في ما زلنا في إطار الخلافات، يعني إذا اثنين حين صار بينهم اختلاف مثلا بالتليفون أو موجودين مع بعض وانتهى الحوار أو انتهت المكالمة بدون إنهاء الخلاف، مثلا وصارت فترة غياب وردوا مرة ثانية، يردون مرة ثانية نفس الموضوع ولا يبدؤون كأنه ما في شيء مستوي؟
لا
لا
بتتراكم.
لا ايوه بتقولي لي ليش لا
جدا
اختي اموزه بتخبرينا بالاجابه عقب الفاصل لو سمحتي.
اوكي
تمام. فاصل مستمعين وبارد نواصل الخلاف والاختلاف في الحياه الاسريه. تريونا
الرايح 107.4 الاولى
يا رج الله يا بلادي. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأمان.
يا هينسبة اخترب علينا الشريط. مو لي اخترب
يا ابوي بلاك التهندق، براي الشريط يفدى راسك بنيب لك غيره.
ترى كل الشريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحصل.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
107.4
حد مثلي بات مش جنه حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب في حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية
107.4
107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا مرة ثانية، ونجدد التحية بكل مستمعينا وبضيفتنا الأستاذة موزة الهاملي، موجهة أسرية معتمدة من هيئة المعرفة. مرحبا بك أختي موزة.
مرحبا يا أختي.
ذكرتي أن لا يعني خاص مو بأن نغض النظر عن الموضوع ومرد نفتح الحوار مرة ثانية، لابد أن نحن يعني كأن ننهي الحوار بدون ما تكون فيه رواسب.
طبعا يا أختي طبعا، بس أنت قلتي لي أنه أثناء المحادثة الهاتفية يسكرون الطرفين. الخلل الأساسي أنه ما يختارون لا المكان المناسب ولا الوقت المناسب أنهم يحلون الخلاف. جدا مهم أنهم يلاقون الوقت المناسب، أنهم يوم يتكلمون يكونون هم مستعدين أنهم يحلون هالخلاف. في حد من الحالات اللي كانت في عنا عندها مشكلة مع زوجها، أنا وايد يتكلم وايد جدا يتكلم، تقول مزعج بطريقة مش طبيعية، فكان تقول له خلاص اسكت، يضايق منها تقول لي ليش تسكتيني. فشو صار؟ وصلوا لمرحلة الطلاق، يعني جايين عشان خلاص يقررون لهم ينفصلون السبب هذا. سوى عليها اقتراح، غيري اسلوبك في ردة الكلام. مثلا انت مزعجة منها قولي له ان شاء الله الغالي، يعني اكديله بطريقة ايجابية في ردة فعلك. ردود الافعال دائما تعزز، يتخلي الموضوع يكون جميل ومحبب في السكوت، ام تخليه يعني اسكت كلمة سلبية.
صح، ما في حد يعني ما في حد يرضى ان حد يسكته يعني اصلا.
هو طبيعي شيء، بس يوم قامت تستخدم معاه الاسلوب الثاني ان شاء الله الغالي ما شاء الله بكلمات ايجابيه، حسب التغير انه هو قام يستجيب لها. فدائما ردود الافعال في الكلمات تاثر.
صحيح، يعني لابد الانسان يختار ردود افعاله او كلماته في الرد.
اي نعم طبعا مهم، والأهم من هذا دائما حسن الظن بالطرف الآخر مهما كان الموقف. دائما الإنسان إذا شاف الموقف هذا بطريقة يلتمس للشخص الثاني العذر في عصبيته في ردة فعله، دائما بيوطط العلاقة، بيخلي له أنه مر في عصبية أو أيا كان الموقف بيهدي الوضع.
ذكرتي اللي هو حسن الظن بالطرف الثاني. إذا في حد عنده دوم سوء ظن بالطرف الثاني، كيف يرجح كفة حسن الظن؟
هو بيحس إنه يعني لو الشخص الثاني دائما سوء ظن لازم يعرف إذا زادت مشاكله، لازم هو يكون واعي لنفسه إن السبب الرئيسي في حياته في صعوباته في التعامل مع الآخرين، مش بس مع علاقته الزوجية، إنه ما يحسن ظنه في الآخر الطرف الآخر. لازم يكون عنده وعي، يعني مدرك للأمور اللي تحدث. لازم الإنسان يراجع في نفسه، يعني لأنه يعني سبحان الله فكر الإنسان أساسه كل شيء.
صحيح،
فكر الإنسان هو شو يفكر اتجاه نفسه اتجاه الآخرين بيكون قدامه. كانت تفكيره أسود حياته بتكون كذي، تفكيره كان أبيض حياته بتكون كذي. أنت تقرر يا إنسان، يعني سبحان الله إحنا معجزة ربنا خلقنا. أنت تقرر شو بيصير في حياتك من خلال أنت كيف تفكر.
صحيح،
مو بشرط إنه يكون زوجة وزوج، حتى مع الأفراد الآخرين جدا مهم إن إحنا مش بس نحسن الظن، يعني نلتمس للآخرين،
نلتمس الأعذار.
هي نعم
تمام. يعني حلو الكلام إذا يطبق على أرض الواقع والله العظيم.
هو تطبيق صح نفعل بس أنك تكون مدرك وواعي لو أنك مرة عن مرة رديت وكررت الموضوع هذا، بس مجرد أنك ما تنبه عمرك أنه لا أنت يستبت تعدل من نفسك.
نعم.
مرة عن مرة تقدر تعدل من نفسك.
صحيح.
ما في شيء في يوم ليلة.
التمرين والممارسة.
هي نعم.
في حال الخلاف سبحان الله يكون الرجل تفكيره مختلف عن تفكير الحرمة، ففي وقت الخلاف الحرمة تبغي تخلص الموضوع كله، والريال يلجأ أنه يبغي يدخل الكاف ماله ويتقوقع على عمره أو يظهر من البيت، وأنه فالحرمة تفسر عشان هو يهرب منها، أنه مو متحمل المسؤولية، أنه إلى آخره. فهو وجهة نظرة تقول أنه أظهر من البيت عسى بتخف حدة المشكلة، لأنه ما يستوي نتكلم في حال من العصبية، وهي لا، أنه لازم الموقف ينتهي في الوقت وفي اللحظة. أيهما صح؟ من الصح ومن الغلط؟
الصح أنه لازم كل واحد يأخذ منه نفسه فترة من الهدوء والتفكير في الموضوع عشان ما يرد يفكر في المشكلة، يرد يفكر في الحلول وشو مسببات المشكلة اللي يحبها. لأن أغلبيتنا إحنا حين يوم يصير شيء شو يصير نعق لومنا على الطرف الثاني، أنت السبب، لا أنا السبب، لا أنت السبب، لا أنا السبب. ما نفكر في الحل، نفكر في المشكلة نفسها، ما نفكر في المسببات اللي أدت للمشكلة.
صحيح.
ولا نفكر في الحلول، عالقين في النص في المشكلة نفسها. فهاي الأشياء، هذا الشيء يخلينا ما نوجد حلول ولا نتقبل رأي الآخر.
نعم. يعني تنصحين بأخذ الفاصل هذا اللي يكون
هو. أنا أنصح دائما أي إنسان، مش زوج زوجة، أي شخص، إنه يعني هي مقولة فيلسوف يعني اسمه لاتوس. هذا الفيلسوف قال دائما راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال. وراقب أفعالك لأنها بتتحول عادات دائمة في حياتك، وراقب عاداتك لأنها بتكون شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها بتحدد مصيرك في الحياة.
حلو.
يعني مجرد الإنسان ما يكون واعي اتجاه فكرة، اتجاه كلماته، اتجاه أفعاله وأسلوبه وعاداته، لو كانت سيئة لو فكر فيها وعدلها بتحسن من صورته، بتحسن من نفسه. فالعلاقات كلها تتركز في كيف أنت تتعامل مع ذاتك ومع الآخرين،
وكيف أنت تفكر في الآخرين، أو حتى منظورك أنت أو قيمتك.
نعم.
عند الآخرين.
نعم.
زين، الحين ضربوا واختلفوا وانتهى الخلاف، كيف
حلو.
مرات تعرفين تم مثلا بالذات إذا كان في نوع من الإساءة اللفظية أو الجسدية، تم الأثر، تم حتى لو هم تراضوا بس ما ينسى هي شو قالت وهي ما تنسى هو شو قال، فتم في بعض الشوائب موجودة. أول شيء أنا أبغى أسأل نفسيا، هل نحن نقول أن وقت الزعل يعني الإنسان ممكن يقول كلمات، هاي الكلمات اللي ممكن الإنسان يتلفظ بها في وقت الغضب هل هو فعلا يعنيها؟ هل الإناء ينضح بما فيه، أو هي مجرد يعني كلمات الشيطان وزه وخلى يقولها؟
هو لا، كلمات تحفز غضب، مو بشرط أنه يعنيها، هو مجرد أنه يريد يفرغ. الشخص الثاني يبي يفرغ، عنده ضيق يبي يفرغ، لأنه مضغوط من العمل، مضغوط من الضغوطات الخارجية، وهو جاي يرتاح الردي. فيفاجأ في مشكلة. فمو بشرط أنه يكون هو يعنيها، ردينا بنقول حسن الظن. حسن الظن، لأن هاي فترة غضب. كيف أنا أحيانا يوم بحل المشكلة لازم أحلها من الأساس، لازم أحلها من الأساس، يعني إن خلاص أنا حليت المشكلة هاي بغض النظر عن اللي فات، لازم نسوي ديليت يعني تام لكل شيء بيخلينا نسترجع لهذا الموقف،
استئصال تام.
يعني أنا بالنسبة لي أشوف جدا مهم أن الزوجين يجددون من حياتهم، لأن بعد الزواج تصير الحياة جدا عقيمة روتينية. ما فيها، عشان في تصير في مشاكل، ما فيها طعم. خلاص تزوجوا، أول شهر يستكشفون بعض، أول سنة يعرفون بعض، يفهمون بعض، تصير مشاكل من الاختلافات، بس من بعد مرور خلاص تصير حياتي روتينية ما لها طعم. جدا مهم انه يجددون الحياة هذه، يجددون الروتين، يخصصون وقت حق بعض. وجدا مهم والأهم ان الكلمات اللي يقولونها حق بعض كلمات الحب، المواقف، اللفتات يعني الجميلة، مدح الشريك، تخصيص وقت خاص بهم اثنينتهم بدون عيالهم، تخصيص وقت لهم هم وعيالهم، يعني حتى لو يوم في الشهر. يعني هالأشياء بتخف من حدة التوتر. بالعكس مرات حتى بتلقي أي أمور سلبية كانت تذكرة أنه يعنيها
تلغيها.
نعم. هي نعم.
جميل. أنزل. هذا يعني الخروج من روتين الحياة الزوجية مهم، يعني اللي يمكن هو كان يسوي نوع من الاستشفاء من عقب المشاكل اللي تصير بين الزوجين.
بتحسن من حياتهم، يعني بتحسن من حيانا كتا اللي هم يعانونها. شو أو مروا في أزمتها. سواء كانت مشاكل أو أزمات أو مواقف تعرضوا لها.
تمام. شو الدرس اللي ممكن كل زوج وزوجة يتعلمونه من عقب أي مشكلة أو أي خلاف، عسبت حتى يكون في استثمار للمشكلة في أن نحن باكر نتجنب الخلاف اللي صار اليوم؟
أني أعرف أسباب الخلاف وأركز على الحل، وخلي المشكلة يعني ما أفكر في المشكلة. أهم شيء عندي ليش صارت المشكلة، 1-2-3 أعرف شو أسبابها عشان أنا هاي الأسباب أتجنبها في المستقبل، وأركز شو حل المشكلة بغض النظر عن النقاش الحاد والكلام اللي ضايق الطرفين. شو الحل عشان نسكر الموضوع؟ هذا من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يفكر فيها والزوجين يفكروا فيها عشان يسوون يعني كلوز، نسكر الحالة بشكل كامل ونسكر المشكلة ونحلها حل تام.
تمام. هو شو المشكلة إذا هي ما انحلت فبترد مرة ثانية، أو في واحد في فكرة معينة في باله وهاي الفكرة ما تختفي من باله، هي تزيد أو إن هي موجودة بثبات معين؟
أختي المشكلة تنحل إذا اتبعوا الطريقة الصحيحة.
صدق.
لازم يعني جدا مهم يتحدثون بوضوح وصراحة، يختارون الوقت المناسب، يتنازلون البعض.
صحيح.
يتنازلون البعض ويحلونها بطريقة واضحة، يعني ما في مشكلة بتنحل وهم يتناقشون فيها. لازم جدا مهم إن يوجدون المهارات الأساسية اللي تخليهم يحلونها.
صحيح.
يعني هذا جدا مهم إنهم يركزون عليها.
صحيح. النقطة يمكن الأخيرة إذا الوقت بيسمح لنا، أهمية إن ما يضربون قدام عيالهم، قدام وجود طرف ثالث موجود، قدام الناس بشكل عام.
طبعا جدا مهم في حل الخلافات، لأنها يشوه صورة الأب والأم تجاه الأبناء. فدائما لازم يكونون مدركين لها الشيء. ومثل ما قلتنا في البداية أن جدا مهم أن احنا نختار الوقت والمكان المناسب في الحديث المشكلة. وفي حال صار الموقف قدام الأبناء لازم نحاول أن احنا إذا الزوج كان شاد أو في لحظة غضبة أن الشخص الثاني يهدي الطرف الآخر.
صحيح.
وكذلك الزوج إذا كان المشادة من الزوجة يحاول أن يحتوي الموقف.
نعم، إنه ما يكون في يعني اثنين شادين مع بعض.
لا.
تمام.
يعني هذا جدا مهم، لأن المشاكل تنحل بين الطرفين، ما مو بزين يكون قدام الملأ أو قدام المجتمع.
صحيح. نتمنى القواعد هاي تكون وصلت لكل من يسمعنا، ونتمنى خلافات الزوجية والاختلافات تكون فيها نوع من الرقي بعيدة عن الأشياء اللي تجرح الطرف الآخر. نحن شكرا لك.
والأهم
تفضل
يا أختي أن الإنسان يراقب نفسه، يكون واعي تردد أفعاله، أفكاره، كلماته، أفعاله، عاداته، لأن هذا الشيء بحدد مصيره في الحياة.
صحيح. هي أفكارنا هي اللي يعني كأن أفكارنا هي تسيرنا بناء على فكرة نحن نأخذ ردود أفعال معينة يمكن حتى ما لها أساس من الصحة.
يقول لك سبحان الله العقل يا سكرة بيضة يا سودة ما في قزقزة يعني ما في أشياء ملونة
ما في ملونة
العقل يستوعب يا سكرة بيضة يا سودة
إن شاء الله تكون أفكارنا كلها بيضة وإيجابية
يا رب يا رب
إن شاء الله شكرا لك جزيل الشكر أستاذة موزة الهاملي موجهة أسرية معتمدة من هيئة المعرفة قوات شاء الله تستمع
مشكورة
في أمان الله مع السلامة فاصل مستمعين وبارد نواصل تريونا
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم
واحد اثنين ثلاث كيو
أبند بنسيم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ أبطأ
لحظة لحظة شباب بنعيد
أوكي
جاهزين؟
أوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة
آخر مرة
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي
يلا نسجل شباب كيو
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغمن
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
قصيد فزاع يا مهرة العام لا والله غديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل
ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافية
كنت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى
اسمع الأولى
على
107.4
بين الأشافي شي شافي موصوف للعشاق منوت يا لابس الشيل الرهافي غذاي شربي صافي وتشرب نبع صافي نبع الوريعة ونبع مصفوت كالغند في ريجك يدافي سكر قلام معتق بتوت ولا اللي ما حمرين رافي غبيان سم والحال والصوت بقص الحشافة على اسرافي يا من ودادة شاتني شوت دمرت حالي ما تخافي دمرتني تدمير بيروت واللي مضى العمر طافي ما ينحسب في عالم الهود يا راعي البيض
العين واللوان وعياق وتيبر العضا والعود وذي مخمص والخصر الأفوت رحمك من فضلك اشتاذي بس راي قبلي فوتك الفوت والجود ميزة في السنافي راق النسب من خيرة بيوت
توعد وراشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط
جيتي العشر سنين الجاية
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام الله أنا أكثركم أنكم بتذكرون وقتلكم
شراتها اليوم من السنة
شراتها اليوم من سنة 2012 تم توقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومؤسسة تحقيق أمنية لدعم الجهود والدور الذي تبذله المؤسسة ودورها الملموس في المبادرات الإنسانية المتعلقة بالطفل
شراتها اليوم من السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
هذا راشد بن سعيد وهذا زايد بن سلطان رجال أفعال من قبل التنصب في مناصبها
رأيي أنا لنجح الاتحاد هو أول بالأولية الوعد الصادق وعدنا أخواننا وشعبنا الوعد أصبح موجود وبتنتفعون من هذا الشيء وبيصبح هذا الشيء هو اعتماد معيشتكم وحاجتكم ورفاهيتكم ورقيكم
الإمارات التقت بيض الأيادي والقلوب تصافحت قبل الأيادي
107.4
منكم وفيكم
بلاد العز والطيبة والخير وانتي سنام المجد انتي الأصيلة
انتي بلاد العز والطيبة والخير وانتي سنام المجد انتي الأصيلة واحنا السنع ولنا ويشهد لنا الخير
Yeah.
دار نقسم قسم
نبني ونخلص ونعمل باسم الولا والحب والعزم يا دار نقسم قسم نبني ونخلص ونعمل نبني وطن ساسة طموح وإصرار حلم بدا بالأمس واليوم يكمل عيشي عيشي
يا سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
ديورنا أنواع غالب ومغلوب ومزنك يجي مرة بعد 10 سنين واسمح لنا غياث في اسم دلوب أخوك الأصغر اللي نسميه مكلين أنت الملك وجنودك الطيور القروب اختار في الجيرات قبل الشواهد
حمدانيات
فاصل 4
من جدة من حسنات استوفى اليمايل
في اكتوبر 2013 اصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الاعلى حاكم ام القوين القانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن إنشاء الحكومة الإلكترونية في الإمارة بهدف تقديم خدمات إلكترونية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية شكراً حكامنا
من جدة من حسنات استوفى اليمايل على 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعينا في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية اليوم في داوها تبرى مستمعينا بنرمس عن موضوع تنميل الأطراف أو تنميل الإيدين والريول بمعنى أصح بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين مع دكتور منصور أنور استشاري طب أسرة مساك الله بالخير يا دكتور منصور
مساك الله بالنور حياكم الله
الله يحييك يا دكتور شو أخبارك
الحمد لله كيف حالكم
الحمد لله بخير يسرك الحال بداية دكتور يعني خلنا نتكلم عن شو يعني تنميل الأطراف؟
تمام. في البداية نرحب فيكم ونرحب في مستمعينكم الكرام، نتمنى لهم الصحة والعافية إن شاء الله. كلمة التنميل هذه الكلمة طبعا ما جاية من النمل، عشان بس يكون الصورة واضحة، يعني ما يخصها بالنمل، بس الفكرة من شو المقصود بكلمة تنميل، معناته فقدان الإحساس في المنطقة اللي متأثرة بالتنميل، أو بعض الأحيان يكون في إحساس غير مفهوم، شرات الوغزة بالإبر، كأن واحد يالس ينغسج بمجموعة من الإبر الصغيرة في منطقة محدودة، فتحسين كأن في نوع من الكهرباء، كنوع من
تنميل،
إن شيء غريب عجيب يالس يمشي تحت الجلد، فيمكن من هذا المنطلق إن يكونون يعني يالسة تنمل، لأن في حركة مستمرة في ذاك المكان غير مرغوب فيها ومزعجة تكون حق المريض.
صحيح.
ولا الخطوة اللي عقبها تكون الفقدان بالإحساس في هالمنطقة.
ها يعني التنميل يؤدي لفقدان الإحساس. ليش؟
على المدى الطويل بالضبط.
شو ليش؟ أسباب التنميل أصلاً؟
السبب التنميل شو؟ أول شيء خلينا نعرف هو من وين هاي هذا التنميل أو ليش يستوي. إحنا مثل الله سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان في منظومة أعصاب، شرايين، جلد، أعضاء مختلفة، صح ولا لا؟ إنزين. أهم عضو في جسم الإنسان هو الجهاز العصبي اللي هو المخ والدماغ، طبعا هو الحبل الشوكي اللي ينزل في الظهر. من الدماغ والحبل الشوكي تطلع لك مجموعة من الأعصاب اللي هي ملايين الملايين الأعصاب، وأفرعها شرات الإشيرة اللي أفرعها داشة في الأرض من مئات السنين وواصلة لكل مكان. تمام؟ هذه الأفرع، أفرع الإشيرة أو أفرع الأعصاب موجودة في كل بقعة في جسم الإنسان. أسبتي إحنا نحس بكل حركة وبكل التفاتة، وعلى أقل ضغط على الإيد أو على الريل يوم نضغط عليها، ليش نحس إنه أوه ليش دست على ريلي؟ لأن في عصب موجود هناك يحس بهذا الإحساس اللي هو إحساس الدوسة، ويوصل على طول رسالة المخ ترى في حد يدوس عليك.
صحيح.
وهذا من قدرة رب العالمين اللي يخلي كل منطقة في الجسم عندها الصلاحية إن توصل رسالة مباشرة للدماغ في أقل من ثواني، إنه يقول لك إن هني في شيء. هاي الأعصاب إلا موجودة ومنتشرة في أطراف اليد، في أطراف الريل، في الساق، في القدم. ترى الأعصاب على فكرة مو بس موجودة في الأطراف، لا يفهمون غلط المستمعين، الأعصاب موجودة في كل بقعة في كل مكان، لكن إحنا هني تركيزنا أكثر على موضوع التنميل في الأطراف، لأن هاي المكان اللي أكثر شيء تتأثر فيه الأعصاب من المسببات التنميل اللي إحنا بنذكرها بعد شوي. هذا العصب عشان ينقل لك الإحساس إن أنا جالس يندافع لي، لازم يكون هذا العصب نشيط، صح ولا لا؟
نعم أكيد.
يكون في حالة جيدة، يعني يكون ماكل عدل وشارب عدل. إذا ما قام الأكل والأكسجين يوصل بكميات كافية لهذا العصب، شو يصير في هذا العصب؟
يموت.
قبل ما يموت
تخدر،
يبتدي يصيح.
يصيح نعم.
يقول أبا أكل، أنا يعان.
نعم.
هذا الصياح ماله اللي هو الإحساس الوغزات الأبر.
أيوة.
إن العصب يالس يقول لك أنا أحتاج أكل، أنا أحتاج شراب، ما يالس يوصل لي بكميات كافية. الحين شو السبب اللي ما يخلي الأكل والشرب يوصل لهالعصب؟ هاي بنتكلم فيه بعد شوي، لكن إحنا ناس نقول إن العصب إذا بنتصوره بشكل مبسط وسهل للمستمعين، موجود يالس أدي وظيفته في طرف الإيد، جيتي أنت تستي على إيد هذا الشخص. إذا هذا العصب ما واصل لكمية كافية من الأكسجين ومن الأكل، ما بيقدر يوصل الرسالة الصحيحة للدماغ إن في شيء يالس ينداس.
تمام.
بعد ما يتم يصيح ويصيح ويصيح وما يحصل كفايته من الأكل والشرب، شو يستوي فيه؟ يموت. يوم يموت العصب نفقد الإحساس في ذاك المكان.
أيوة. يعني هي التنميل إشارة إن في أكسجين ناقص.
في أكسجين ناقص. في دم ما يالس يوصل بكمية كافية لهذاك العصب.
أيوة.
اللي موجود في ذيك المنطقة.
أيوة.
هذا متى نتكلم فيه؟ يوم يكون شيء مزمن. ترى على فكرة في بعض الأحيان يستوي التنميل يكون شيء مؤقت.
صح.
دقيتي إيدك على طرف الباب حسيتي بهالكهرباء.
أيوة.
وبهالتنميل.
أيوة.
بعد ثواني أو بعد دقائق اختفى. هذا مو معناته أن العصب ما يالس يوصل لأكسجين، هذا معناته أن العصب اندق بالغلط، لأنه كان جاي على الواجهه.
في ناس اذا تدقهم شيء يقول شيء يحس مثل الكهرباء تستويله.
هي لان هي تكون عندهم كهرباء زياده في جسمهم. هذا طبعا موضوع ثاني. فاحنا يوم نتكلم عن التنميل ما نتكلم عن التنميل اللي ممكن يستوي اذا واحد والله حاط ايده ورا ظهره او ورا راسه فتره طويله وراقد وقام وحس ان ايده راقده يوم يقول ايدي والله راقده علي. هذا لان انت ضغط على العصب بشكل مؤقت لفتره طويله فاستوى هذا النوع من الخمول او هذا النوع من فقدان الاحساس المؤقت اللي احنا نسميه اللي تحسين خلاص يقول لك والله ريلي راقد علي ولا ايدي راقد علي. هذا شيء عرضي ما يخوف مو بشيء خطير ولا له اي تاثير على صحه الفرد. احنا لن نتكلم فيه او لازم نركز عليه موضوع التنميل المزمن، التنميل اللي كل يوم تقومين وتعانين من هذا الاحساس الخايس المزعج على اطراف الايد وعلى اطراف الريل. وبالذات هنا احنا نتكلم عن مرض السكري. مرض السكر هو من أكثر الأمراض اللي يسبب تنميل في أطراف الإيد وأطراف الأصابع والريل. ليش؟ لأن هذا السكر حضرته لأنه يحوط في الدم وما محصل مكان يتم يحوط يروح للمناطق الأعصاب ويمنع وصول الأكل والشرب لهذا العصب، يتجمع هناك يسوي مثل عملية سد أو بلوك. فما يخلي الأكسجين يوصل بكمية كافية لهذا العصب، يبتدي العصب يصيح وآخرته يموت. عشان شيء اللي يعانون من السكر يفقدون الإحساس في أطراف ريلهم وأطراف أيديهم. ويوم ينفقد الإحساس يوم يدعم شيء ولا يضرب شيء ما بيحس به يلتهب هذاك المكان وبعيد الشر ينتهون أن يبترون الريل ولا يبترون الريل.
دكتور ممكن عدم الإحساس عند مريض السكري يوصل لمرحلة أنه إذا يحترق ما يحس أنه يحترق؟
طبعا لان العصب ميت. انت يوم تحترقين شو اللي يوصل رساله حق المخ ان انا ياس احترق؟
العصب.
العصب. فهذا العصب هو الاساس ان كيف نقدر نحافظ عليه في صحه وعافيه ونتاكد ان ياس يوصل الاكسجين ياس يوصل للاكل والشرب عشان يكون دائما يؤدي نشاط مهامه بالشكل الامثل. فموضوع السكر من المواضيع المهمه جدا. وموضوع ثاني اللي وايد ايضا مهم اللي يحافظ على كفاءه عمل الاعصاب في جسم الانسان الفيتامينات، بالذات فيتامينات باء 6 و12.
دكتور نحن بنظهر فاصل وبنكمل موضوع التنميل والفيتامينات أهميتها عقب الفاصل.
توكل على الله.
نعم بالله. مستمعينا تريونا
الرايح
الرايح
على 107.4.
كنت متوقع بهالشيء لان هذا السلوك فايز
في فئه الفروخ والتنافس القوي
في الميدان ان شاء الله راح نشوف الجوله في الميدان من ناحيه الفراغ.
هاي الأجواء الحماسية من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على إذاعة الأولى وتعرفوا على الأخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5-6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة.
ترقبوا بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح فئة الفرخ للعامة 23 فبراير لفئتي بيور جير وجير شاهين و24 فبراير لفئتي تبع جير والقرموش جير. تفتح أبواب التسجيل من 19 فبراير لين 22 فبراير 2018 من الساعة 4 لين الساعة 9 المساء في إمارة الفجيرة منطقة مضب قدام ساحة الاحتفالات. للاستفسار اتصلوا على 056-5028-333.
الأولى
منكم وفيكم.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
وطبعا برنامج الميدان يعتبر عرس تراثي ثقافي وأشكر صراحة مركز الشيخ حمدان على الدعوة الكريمة هذه. والسنة بقدم أنا حريص أني أختار الأغاني اللي هي تتناسب مع برنامج الميدان واليولة. أغنية زعفران من كلمات علي مسالم الكعبي وذبحتني بيت عيونه أيضا من كلمات علي مسالم الكعبي. نعم من ألحان علي كانو وذبحتني بيت عيونه من ألحاني أنا. والبركة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اهتمامهم برنامج الميدان وبالمسابقات ككل اللي أشوفه يعني. عسى الله يوفقكم إن شاء الله. نعم معاكم أخوكم الفنان خالد بن محمد.
إذاعة الأولى إذاعة
مجتمع الخليج ومجتمع الوطن العربي، وبشرك حتى العرب والمقيمين يتابعونها من مختلف أنحاء العالم، شهادتنا مجروحة فيها. والله أنا ما أتكلم عن العام هذا، أنا من أكثر من 10 سنوات و12 سنة وأنا أتابع البرنامج، ومرات أخلي ييتي للقرية العالمية تتزامن مع الحلقات، حتى لو ما حضرت فيها كضيف لكن كنت أحضر فيها كمستمتع وكمستفيد من التراث، ونفخر بهذا الجهد اللي سعوا فيه حكامنا إلى نقل المعرفة إلى أجيالنا من خلال تسليط الضوء على التراث. اليوم بقدم في الراس، بقدم في محمد بن راشد، في حمدان، في دبي، في إنجازات الإمارات. معاكم أخوكم محمد بن النوه المنهالي.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثنا ويا دكتور منصور أنور استشاري طب أسرة، نرمس فيها عن التنميل أو تنميل الأطراف. مرحبا بك يا دكتور.
حياك الله.
الله يحييك. زين، كنا نتكلم عن أهمية أخذ الفيتامينات ومنهم فيتامينات بي، لي يعني هل الفيتامين بيخفف من التنميل، بيعالج التنميل؟
طبعا الهدف الأساس من أخذ الفيتامين السماح أن نحاول نسوي وقاية حق هذا العصب، عصب إنه ما يطيح في مصيدة التنميل، ويوم يقل عن الأكسجين يبتدي يعاني من موضوع الوغص وهذا. لكن حق الحالات المرضى اللي عندهم حاليا التنميل موجود وفعال ويحسون به، نعم الفيتامين لاحظوا في الدراسات وأكدت الدراسات إنه يساعد في تخفيف هذا التنميل، لأن اللي يسوي إنه يبتدي يغذي العصب ويوصل لبعض المكونات الأساسية اللي تخليه يقود بمهمته حتى لو كمية الأكسجين كانت أقل من المطلوب.
نعم، يعني الفيتامين يغذي العصب.
الفيتامين نعم، لأن العصب في النهاية، يعني أنا دائما أحب أبسط صورة.
صحيح.
العصب هو مثل الواير، واير الكهرباء. نعم. هذا الواير اللي احنا مثلا سلك الكهرباء اللي يروح يطلع من أي جهاز.
نعم.
أو الوايرات اللي نمدها في البيت، الوايرات دائما مغطاية ب حامي أو فهم. اللي هو من النحاس أو غيره اللي هو يحمي الواير على أساس
ما تبين الأسلاك. نعم.
ما تبين الأسلاك. ففي جسم الإنسان أيضا العصب هو عبارة عن سلك مغطاي بحماية على أساس ما يبين السلك. إنزين. هاي الغشاء الحماية اللي موجود حوالين سلك العصب هذا كله عبارة عن مكوناته من فيتامين B12 B12. فأنت كل ما أعطيتي هذه الفيتامينات بكميات مناسبة للشخص اللي يعاني من التنميل، فبيكون هذا الغشاء سماكته أفضل، الغشاء بيكون فعاليته أكثر، فبالتالي أوتوماتيكياً الإحساس الوخز اللي بي من السلك هذا من هذا العصب بيكون أقل، وبنخفف وايد فيها من معاناة المرضى. على فكرة حتى إحنا في كثير من الأحيان الناس اللي يفتوا عندهم مثلاً آلام في الدسك في الظهر وفي الركبة ولا في المناطق المختلفة، ويقولك والله أنا عندي، قالوا لي سووا لي أشعة وقالوا لي أنت العصب عندك مضبوط هني، بعض الأحيان بسبب لك ويا، يمكن لأن فكرة التنميل أو العصب يوم يتأثر ويبتدي ينمل، في بعض الأحيان العصب يوم يكون رايح للعضلات بسبب آلام في العضلات.
صحيح.
فعسبتي وايدين منهم اللي يعانون من آلام العضلية في منطقة الرقبة، يكون واحدة من حلولها أيضا فيتامينات B12 أو B6، لأن هاي أيضا تغذي العصب تخلي قدرة تحمل الشخص للألم أكثر من الأقوى وأفضل من الحالات العادية.
نعم. زين، نحن نقدر ناخذ يا دكتور فيتامين بي بدون يعني بدون أي شيء؟ يعني هل يعني إذا ناخذ
هو يفضل يفضل واحد يسوي فحص لهذا الفيتامين ويشوف نسبته، لأن أي شيء يزيد عن حدين قلب 6، وهني رسالة وايد مهمة، أنا ما أفضل إن إحنا نروح ناخذ الفيتامينات على كيفنا من الصيدلية أو من محلات اللي يبيعون هالفيتامينات، يقول لك شاي فيتامين شو يعني بيضرني؟ لا. مثلا أعطيك مثال، صحيح إن يمكن إحنا وايدين نعاني من أيضا نقص فيتامين د اللي هو فيتامين الشمس، لكن بتتفاجئين إذا قلت لك إن زيادة هالفيتامين في الجسم تسوي حصى في الكلى.
سبحان الله.
إذا أنا في اعتقادي إن أنا عندي كمية الفيتامين قليلة وبصير باخذ على عميان، يمكن بصير أضر نفسي، لأن يمكن بيجمع هالفيتامين بشكل زيادة في جسمي.
صح.
فأنا من منبركم هني رسالة وايد مهمة، إن واحد ما يتخذ أي قرار قبل ما يكون متأكد. أنا كيف أقدر أقول لا أنا متأكد أن الفيتامين فيني كمية قليلة؟ هل أنت سويت الفحص؟ هل أنت تأكد شنو هي النسبة المثالية؟ عشان شي إحنا دائما عندنا نسبة أي مادة في جسم الإنسان فيها حد أعلى وحد أدنى. ليش فيها حد أعلى؟ لأن إذا شيء زاد أكثر عن الحد الأعلى بيؤدي إلى مضاعفات إحنا ما حاطينها في بالنا.
صحيح. فيتامين بي إذا أنا مرة سمعت الدكتور يقول إذا نأخذ فيتامين بي ما أدري بكثرة أو يمكن ما يحتاج الجسم يسبب حبوب في الجسم أو يكون حبوب صغار في الجسم، ما صح؟
ممكن يسبب أي شيء، يعتمد على طبيعة الإنسان، يعتمد على جسمه، يعتمد على رد فعله وتفاعله مع هذا الفيتامين، لأن في النهاية الجسم له قدرة محدودة ومعينة للاحتفاظ بكل فيتامين بكميات. إنزين، في عندنا بعض الفيتامينات وانت بكرام البول يطلعها من جسم الإنسان إنزين ويتخلص من الزايد منها، مثلا فيتامين إي أو بعض الفيتامينات ألف وغيرها. لكن معظم الفيتامينات بشكل عام كقاعدة أساس عندنا في عالم الصحة تتم في الجسم أو ممكن تأثر على أعضاء في الجسم إذا خذيناها بكمية زايدة. لأن الحين شو مستوي الإنسان يعني يدور على سبب إنه يقول والله أنا لأني فيتاميناتي ناقصة عشان يحس بالإرهاق وبالتعب وبالدوخة وغيره وغيره من الأمور، برغم أنه يمكن يكون سبب هذا كله عبارة عن قلة نوم أو واحد ما قادر يضبط مواقيته في العمل في بين الأسرة بين البيت، ويكون ما التفت إن أشياء بسيطة ممكن يقدر يغيرها في حياته بترجع لطاقته وإيجابيته، وما نعك كل لومنا على هالفيتامينات اللي ممكن ما يكون لها أي دور. يعني أعطيك مثال، في وايد من الأحيان يجونا مرضى في العيادة نفحص عليهم نسوي لهم فحص الفيتامينات تكون ما شاء الله كل الفيتامينات عندهم نسبتها طبيعية. يقولك لا بس دكتور معلي حتى باخذ أحسن عشان أحس إن في نشاط، ما يخفه لأن الكمية اللي احنا نحتاجها ترى مو بكميات كبيرة، بعد كميات قليلة ومعظمها موجودة في الخضروات وفي الفواكه. يعني احنا لو مثلا وجباتنا هي الوجبات نختارها بدقة وبعناية، معظم الفيتامينات هذه موجودة في هالوجبات من الخضروات والفواكه والأشياء الطبيعية. فبالتالي ان انا اخذ هذا العذر ان انا اكيد عندي نقص فيتامينات فخلني ابتدي ابلع في هالفيتامينات، وتحصلين بعض الشباب بعض الاخوان بعض الخوات عندهم أنواع وأشكال، يعني كل موديلات الفيتامينات موجودة في عندهم في البيت. زين ليش أنت يمكن يالس تأخذ أكثر من نوع إلا في نفس الكمية ويضاعف الكمية؟ عسب شيء، أول خطوة إحنا دائما ننصح فيها إن أول شيء قيم وضعك الحالي. إحنا في كل دراساتنا في حياتنا نسوي دراسة جدوى اقتصادية، يوم نبني بيت أول شيء نشوف شو الأسعار الموجودة الحالية. يعني دائما إحنا نقيم الوضع في أي قرار نتخذه في حياتنا. ففي قرار صح إحنا نقول حق الشخص أول شيء أنت قيم وضعك الحالي، إذا الأمور عندك مستتبة والأرقام عندك من ضمن الحدود الطبيعية، شوف شو المسببات الأخرى اللي ممكن تكون مأثرة على تركيزك أو على نشاطك أو على فعاليتك في أدائك للمهام. هل هي طبيعة نظرتك للأمور؟ في الناس مثلا السلبيين أو اللي دائما ينظروا الأمور بسلبية وبنظرة يعني شو يسمونها إن ما بيستوي وما بيستوي، هذا اللي دائما يعانون من تعب ومن وهن لأن طبيعة تفكيرهم هي اللي تسبب لهم هاي النظرة السوداوية
والحسن
بالتعب والإرهاق، وتكون كل فيتاميناتهم سليمة وما عندهم أي سبب إلا ممكن يسبب لهم تنميل في الاطراف أو تعب أو وهن أو إرهاق.
يعني سبحان ممكن يكون التنميل بسبب نفسي، يعني ممكن يكون
هذيك حالات طبعا قليلة وإحنا ما نروح لها إلا بعد ما نتأكد أول شيء إن ما في أي سبب عضو، لأن سبحان الله الإنسان نفسيته ممكن تسبب له على فكرة أي عرض.
صح.
ممكن وجع البطن يكون نفسي، ممكن الصداع يكون نفسي، ممكن التنميل يكون نفسي، لكن احنا هذا ما ندخل في هذاك الخط الا بعد ما اول شيء نجلس ويا المريض ناخذ المعلومات نشوف شو وضع الاجتماعي وضع النفسي وضع الصحي شو الامراض اللي يعانيها شو عوامل الخطوره اللي عنده. هي عمليه في النهايه مشاركة بين المريض وبين الطبيب، الطبيب ما يقدر يقرر بس من معلومتين وثلاثة، المريض يلعب دور أساسي إنه يساعد الطبيب نوية بعض يقدرون يوصلون وين العوق وين المشكلة أو شو هو أفضل الحلول إلا ممكن تتناسب مع طبيعة هذا المريض وين ممكن احنا نلقط الشيء في بدايته، سواء كان سكري او كان نقص في الفيتامين او كان شيء نفسي. نعم يعني دكتور، في النهايه احنا لازم نحط كل الاحتمالات مفتوحه امامنا.
دكتور انا نسيت اسالك شيء، هو نحن قلنا التنميل نتيجه نقص الاكسجين او الماء اللي يوصل للعصب، شو اللي سبب هالنقص؟
العوائق اللي تكون موجوده في مجرى الدم، السكر، الكوليسترول.
اذا انسان ما عنده سكر
في الدم بكميات كبيرة بيمنع وصول الأكسجين لأطراف للأعصاب.
أيوة زين، هل له علاقة بالفصول بالصيف أو الشتاء؟
بتغيير الأجواء؟ نعم، هذا له علاقة بتغيير الأجواء، لأن مع تغير درجات الحرارة انكماش البيب الدم أو الوعاء الدموي. لأن الحين خلينا نصور الفكرة، الحين هذا العصب من وين يجي للأكل والشرب لنا؟
من
مجرى الدم.
الدم. نعم.
أنزين. الدم يمشي في شو؟
في الشرايين.
شرايين. نعم. الشرايين هاي تتمدد وتنكمش.
صحيح.
فمع تغيير الجو مع البرودة ومع الحرارة تنكمش زيادة أو تتبطل زيادة. كل ما انكمشت زيادة في البرد كمية الأكسجين اللي واصل للعصب بتقل، يمكن الواحد يحس بتنميل في الأطراف.
أيوة.
عشان شي في وايدين اللي عايشين في المناطق الباردة أول الصبح ممكن يكون عندهم ألم شديد جدا في أطراف الأصابع. نتيجة لسبب عامل وراثي بعض الأحيان أو عامل جوي، مش نتيجة وجود سكر ولا أي مواد ثانية. يعني نتيجة فقط وجودهم في أجواء قارصة ووجود قابلية الجسم عندهم تبتدي الشرايين عندهم تنكمش بشكل كبير جدا، أن كمية الأكسجين اللي توصل لهذا العصب تكون وايد قليلة، اللي يبتدي الشخص يصارخ من الويع ومن التنميل في أطراف الأصابع أول الصبح.
في ناس ما تقدر ترقد دكتور بسبب التنميل حتى.
ممكن بالضبط، فهي عوامل كثيرة اللي احنا تخلينا بعض الأحيان حتى يمكن نسوي قسطرة لشرايين الريل أو لشرايين اليد عشان نشوف شو هذا، هل في عوق ولا. لأن في على فكرة بعض الحالات حالات وراثية، أن على أقل تغيير في الأجواء يستوي انكماش شديد جدا في الشرايين، بعدين فجأة تتبطل وتتوسع، فهذا يسبب يعني رد فعل قوي جدا على العصب.
فيعني هو العلاج اللي ممكن نقول المفتاح الموضوع حين هو الفيتامينات، فيتامين بي.
هذا احد الحلول وليس العلاج، لان احنا هني هدفنا نوصل للمستمعين رساله مهمه، اذا انت عندك هذا التنميل مستمر اكثر من 3 إلى 5 أيام تنزل عند طبيب الاسره، عند طبيب الاعصاب او غيره، على اساس انه يحاول يدور شو هو السبب. هل هو نقص فيتامين؟ هل هو سكر؟ هل هو موضوع حساسيه الشريان وانكماش الشديد؟ ولا شو هو؟ لان في القائمه اذا بنتكلم فيها يبالها كتب ما بنخلص في المسببات اللي تقلل وصول الاكسجين لهذا العصب. فالتنميل في معظم الاحيان أرد وأقول هو شيء مؤقت، شيء بسيط، نتيجة ركض غلط، ولا واحد حاط إيده بشكل معين، ولا كان
يعني ريل على ريل،
ريل على ريل بالضبط، لأن هذا كلها أمور مؤقتة، لأن العصب ينضغط، فبالتالي يستوي مثل الكهرباء اللي يحس فيها الإنسان ويحس إنه خلاص والله ريلي طايحة ما برم. إذا واحد كل واحد قام من مكانه وشاف ريلة راكدة عليه قام يفحص طوابير بتستوي.
أكيد الموضوع
هاي الأمور أبدا ما تخوف. فأنا بس رسالة
تكلم عن الشيء المرضي، لكن
إذا طول هني إحنا نبتدي نشكل إنه يمكن يكون شيء مرضي اللي مسبب هذا التنميل.
تمام، نحن شاكرين لك جزيل الشكر يا دكتور، كنا نبغى نطول لك أكثر الموضوع لكن وقت الفقرة انتهى. يعطيك العافية دكتور، قواك الله.
الله يعافيكم، مشكورين ونتمنى للجميع الصحة والسعادة.
اللهم أمين أجمعين. إذن مستمعينا كانوا يانا دكتور منصور أنوار استشاري طب أسرة، رمسنا ويا عن مشكلة أو مرض التنميل الأطراف. الحين مستمعينا بنظر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم فقرات الرايح تريونة.
الرايح
الرايح
اسمع الأولى
على
107.4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبي كل شيء
أمسى بديت رجاء.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4.
إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
أتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر. تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. الأولى 107.4. جولة اليوم.
تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد مستمعين لزيادة نسبة الرطوبة اليوم مباشر في غرب الدولة، مع ازدياد كميات السحب تدريجيا على السواحل والجزر الغربية. ويشير المركز الوطني للأرصاد إلى انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من اليوم، وبتكون درجة الحرارة العالية في دبي 27. ليلة اليوم بتزيد نسبة الرطوبة على بعض المناطق الساحلية، ودرجة الحرارة الصغيرة اليوم بتوصل 18 درجة مئوية. الرياح بتكون مثيرة للغبار والأتربة، وبتؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة. سرعة الرياح بتكون من 20 إلى 30، وبتصل ل 45 كيلومتر في الساعة، وخاصة صوب البحر. بحر الخليج العربي مضطرب، وبحر خليج عمان بيكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموي. هذا اللي عندنا، والعالم الله.
جونا اليوم.
على
107.4.
تقول ايه؟
ما فهمت.
ويش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزهبين؟
ايش تحكي؟ شنو بالضبط؟
يعني ايه خوف؟
وش تقصد؟
واذا خونا قد لها مؤاخذة، نوع من انواع المخالفات.
رمستنا
الاولى. الوعد اليوم المغرب خميس، ونبغى نغير جو. اي والله جبتها، من زمان ما طلعنا مع بعض. لا ان شاء الله مرتبينها وسير بتعيبكم.
تي وين بتسيرون؟
بنسير العزبه يا ابو شهاب، وفيها شوي وعلوم. المهم انك بتستانس، والربع كلهم تعرفهم، ما بيننا غريب.
اي لكن لكن احمد هو الاساس بالروحه، بدونه ما بتصح الطلعه بالمره.
عيال احمد، متى تبانا نمر عليك؟
لا تمرون علي ولا عندكم خبر، انا برقد وبعين من الله خير، والعزبه ودلها وبوصلكم ان شاء الله.
شو بترقد؟ يعني جايين ركض على العزبة؟
أي ركض، حسبي الله على بليسك. يقول الريال بيرقد، ويرقد برمستنا يعني بده ينام ويرتاح.
أي قول بده ينام من الأول.
رمستنا
اسمع الأولى على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
الحين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة،
البيت المجن.
الصداقة جدا مهمة للصحة النفسية، فرب أخ لك لم تلده أمك. بنعطيكم بعض النصائح اللي من خلالها تعززون العلاقة مع الأصدقاء، خاصة عقب الزواج. أول شيء، مهم جدا في كل الحالات أن يكون في اختيار سليم للأصدقاء، لأن مرات نحن نعرف ناس من مثلا سنوات الدراسة إلى آخره، ولكن مع مرور الأيام والزمان والتقدم بالعمر تلقى بعض الناس عندهم أفكار سلبية خاصة عقب الزواج، وتغيرات تستوي في شخصياتك وفي حياتك تحتم عليك أنك أنت ما تكون على اتصال بفئة من الناس اللي هم ممكن يسببون تدمير لحياتك الزوجية والأسرية بأفكارهم السلبية. فاختاري أو اختاروا الأصدقاء اللي عندهم نظرة إيجابية للحياة، ممكن يطورون نفسهم ويساعدونك أو يساعدونك بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير نفسكم وحياتكم وأولادكم. ثاني شيء، لابد أنكم تحطون حدود للتعامل مع الأصدقاء خاصة عقب الزواج. ففي كل حد تصير لأولويات بطبيعة الحال، يستوي البيت له الأولوية والعيال والمسؤوليات، فدور بيكون موجود ونصيبهم منك موجود، ولكن بنمط أو في إطار محدد. يعني ثالث نقطة، بعد الزواج وجود أطفال يعني شيء طبيعي في الحياة الزوجية، فهني الواحد يكون ما عنده قدر على التوافق أو تحقيق التوافق في جميع حياته، لكن مهم جدا أنك تخصص وقت للأصدقاء، وأكيد وسائل التواصل الحديثة سهلت وايد من الموضوع. المهم جدا الإنسان يكون له جلسات مع الأصدقاء، لأن هاي الجلسات وهاي الرمسة والفضفضة تخفف من مشاكل الحياة أو من أعباء الحياة، فتكون هي عبارة عن متنفس للجميع. رابع نقطة، الرمسة ويا الأصدقاء يعني ممتعة بالنسبة مثلا للحريم مع صديقاتهم وحتى للريايل مع أصدقائهم، فلابد من اختيار مواضيع تزين الحديث، يعني مو بأي شيء والسلام تقدرون تتكلمون فيه، اظهروا من المواضيع العميقة الخاصة بالعلاقات الزوجية وبالأطفال والعائلة، يعني تكلموا في أشياء تحفزكم أكثر، تعطي الحياة معنى أكثر، تعينكم على حياتكم بشكل أفضل. النقطة الخامسة، التوازن. الكثير منا يعتبر الأصدقاء هم السند الفعلي في هاي الحياة، لكن عقب الزواج الوحدة عليها أن هي تعلم أن بيتها ورايلها هم الأولوية وهم السند قبل الأصدقاء. فمن المهم جدا أنك تحافظين على التوازن في الدعم ما بين الزوج والأصدقاء، لأن الحياة ما بتستقيم بدون هذا التوازن. سادس نقطة، اكتساب صداقات جديدة. يتغير سلوك الكثير من الأصدقاء مع المرأة تحديدا عقب الزواج، والنصيحة هني هي يعني اترك الشيء اللي ما يستحق السعي وما يستحق العناية، حافظ أو حاول أنك تكسب صداقات جديدة، فلا تحكمون على الصداقات بطول العشرة. ممكن طول العشرة هذا يكون صح أنه عشرة طويلة، ولكن القيمة مو عالية أو القيمة مو كبيرة، ممكن صداقات تكتسبها في وقت قصير ولكن تستفيد منها معنويا وثقافيا أكثر من وايد، أكثر بوايد من عشرة مدتها 20 أو 30 سنة. نحن شي مستمعينا وصلنا لختام فقرتنا البيت المجن، ناخذ فاصل؟ لا، وصلنا لختام، وصلنا اليوم لختام، ما شاء الله الوقت مر، وصلنا لختام الرايح، وباكر إذا الله راد المواضيع تتجدد في مان الله.
الرايح